قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
لقاء العقيدة مع الدكتور محمود الرضواني ويحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري.
خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جافا الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه وصفاته فوق الخلائق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويحلو اللقاء مع حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء العقيدة، ويسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا في الدكتور.
مرحبا شيخ مصطفى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك ويبارك فيك. اللهم آمين.
آمين. ودائما نسعى لهذه الأوقات المباركات التماسا للشفاء من كل داء والخروج من كل ضيق، وهذه البحبوحة وهذه الجلسة المباركة مع حضراتكم ومع العلامة الدكتور محمود الرضواني فيما يفيد المسلم ويثبت عقيدته ويصوب تصوره عن الله ورسله والغيب الذي لا يراه الإنسان، وعن موضوع حلقتنا الذي افتتحناه في الحلقة السابقة، موضوع الأحلام والرؤى. حضراتكم تابعتم معنا الحلقة السابقة، والحقيقة وصلت إلينا ردود كثيرة، ردود فعل لهذه الحلقة واتصالات على والرسائل القصيرة كذلك كانت مفعمة بالأسئلة حول هذه القضية، وعلى حتى هاتف الدكتور رضواني الشخصي جاءت اتصالات كثير. فيبدو كما قلنا وقررنا وكما هو ملاحظ أن قضية الأحلام والرؤى بالفعل تشغل بال الإنسان عموما والمسلمين بوجه خاص، وكل له وجهته وكل له اتجاهه في التعبير هذه الرؤى والتعلق بها، لكن تبقى الكلمة الأخيرة في قضية الرؤى والأحلام للعقيدة الصحيحة وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وفهم علماء وسلف الأمة الذي يبسطه لنا ضيفنا العزيز فضيل الدكتور الرضوان. مرحبا بك دكتور.
مرحبا شيخ مصطفى، الله يحفظك ويبارك فيك.
قضية الأحلام والرؤى لا فتحنا الباب الكلام فيها، ويعني تحملت الكثير،
الله يحفظك ويبارك فيك،
وتحتاج القضية فعلا لكل لحلقات كثيرة الحقيقة لوزنها من جديد على ميزان العقيدة. ماذا تقول فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة ما كانش في البال أو في الخاطر إن احنا نتكلم على موضوع الرؤى والأحلام، لأن يعني أنا كان المنهج اللي احنا ماشيين فيه علشان نصل بالعقيدة إلى المشاهد في شكل بسيط، لكن موضوع الرؤى فرض نفسه. احنا كنا بنتكلم على دور الشيطان في إحداث الرؤى وكيف يخوف الإنسان أو يحزنه من خلال الرؤى، الخواطر المرئية اللي هي قضية الرؤى. ففتحت الباب لقضية كبيرة. هي فعلا هي طبعا مهمة، وانا اتمنى ان انا اركز فيها المعلومات بحيث نحدد فيها القضية. حقيقة الرؤية واتكلمنا عنها، عايزين نتكلم على موقف المسلم من الرؤى والأحلام.
نعم.
وبعدين نتكلم عن قضية كبيرة تمس العقيدة، اللي هي رؤية الحق سبحانه وتعالى في المنام، وإمكانية ذلك أو عدم إمكانيته، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، وأيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام نفسه. يعني لو واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل فعلا هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زي ما رسول الله إن الشيطان لا يتمثل في صورته، فهل ما رأى يعرف كيف ان كان هو يعني راى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا راى شيطانا ضحك عليه ولم يتمثل فعلا في صوره النبي عليه الصلاه والسلام. هذه محتاجه الى ضوابط، ولذلك هنحاول نلخص الموضوع ونركز في عده عناصر في موقف المسلم اصلا من الرؤى والاحلام. في عده نقاط اساسيه نتفق عليها، وبنحاول ان شاء الله ان احنا نجسدها في نقاط مشهوده ممكن المشاهد يشوفها. يعني اول حاجه ان الرؤى بتقع في منطقة حديث النفس، ومصدرها أحد النازعين أو أحد الهاتفين. ديت هنتكلم عنها في عجالة، لكن أسرد بس العناصر اللي احنا عايزين نعرفها. إن الرؤى بتقع في منطقة حديث النفس، ومصدرها خواطر إنسان إما من النازعين أو من الهاتفين. الأمر الثاني إن الرؤية بجميع أنواعها لا حساب عليها، يعني ربنا مش هيحاسبك على الرؤية اللي انت شفتها، سواء انت قلتها أو ما قلتهاش، ده خاطر جاي لك، هذا الخاطر قد يحاسب عليه، لا يحاسب عليه الإنسان، وإنما يحاسب الإنسان على موقفه من هذه الرؤية اللي احنا عايزين نتكلم ونركز عنها.
لأنه إذا يعني أن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ،
لكن هي كخواطر، فالخواطر ده أتصرف معها إزاي طالما أدركتها؟ هو القضية هو طول ما هو نايم ما هوش مدرك لأي شيء ومرفوع عنه القلم، فأدرك خاطرا وهو نائم. الخاطر ده عبارة عن إيه؟ رؤية شفه. فالرؤية دي موقفها ايه؟ شأنها برضو شأن الخواطر اللي بيشعر بها في أثناء يقظته. خاطر جاله كده هو قاعد، فكرة جات له، شأن الرؤى شأن هذه الخواطر.
لكن هذا الكلام يقرر مسألة ربما يكون لها أهميتها، أن قضية أو منطقة حديث النفس التي فيها الخواطر والنوازع خيرا أو شرا تعمل والإنسان نائم، يعني ليست مرتبطة باليقظة والحركة.
نعم. لأن الشيطان مقارن للإنسان، والملك مقارن للإنسان، سواء كان في اليقظة أو في المنام. بس بتفرق إيه بقى اللي هي في النقطة الثالثة؟ أن الرؤية خواطر وأفكار مشهودة للقلب، ولا تكون إلا عند النوم.
عايز أقول يا دكتور، هل ونحن كنا نتكلم عن دور الشيطان في مسألة الأحلام والكوابيس وخواطر النوم، أن دور الشيطان لا ينقطع بنوم الإنسان،
لا ينقطع بنوم
يعني
الإنسان،
عداوته مستمرة حتى حال النوم الإنسان.
نعم. ولذلك احنا نقول إيه؟ ما فيش حديث ولا آية ذكرت الرؤية إلا وفي الغالب تقرنها بالنوم. ما فيش رؤية في اليقظة.
نعم.
ليه ما فيش رؤية في اليقظة؟ الإنسان عينه عندما يغمض جفنه عند النوم أو ينام يعني ويغلق عينيه، في هذه الحالة ما فيش قدامه غير أن الشيطان يتمثل له في صور، فهذه الصور إذا كان من الملك أو من الشيطان كان خير أو شر، فبتحدد الخواطر اللي عايز يطرحها الشيطان. فهذه الخواطر برضو الإنسان لابد يكون له موقف منها، زي ما هي استعاذة في اليقظة زي ما قلنا، لو جاله خطر هو صاحي وهو يقظان يدعوه إلى العصيان فبيقول أعوذ بالله من الشيطان. طب إن جاله هو نايم برضو في هيئة صورة، شاف مثلا ثعبان كبير او شيء مخوف او شيء محزن، او الرجل اللي راى راسه قد انقطعت فذهب خلفها واتى بها وضعها في جسده زي ما قلنا في الحلقه الماضيه، هذا تهويل وتحذير من الشيطان يحتل استعاذه. يبقى اذا القصد في القضيه ان الرؤيه ما لهاش حساب، ان الرؤيه لا تكون الا عند النوم كخواطر مشهوده. ايضا الرؤيه من قبيل الامثال المضروبه. يعني دي العناصر اجمالا اللي احنا عايزين نوضحها بشيء من التفصيل. الرؤيه من قبيل الامثال المضروبه، مثل ربنا بيضربه، ان كان من الله بيبقى مثل، وان كان من الشيطان بيبقى مثل للتحذير ودعوه برضه. يعني مثل معين، يعني واحد شاف زي احد الاخوه مثلا بيسال ان شاف نفسه في المسجد الاقصى، فكان ده مثل بيضرب له، يعني بيفكروا بالمسجد الاقصى. بيقول له يعني المسجد الأقصى ده بيمثل عندك إيه؟ اهتمامك بعودة المسجد الأقصى للمسلمين، مثل ضربه الحق سبحانه وتعالى،
أو يطوف حول الكعبة،
حول الكعبة إن يوم مثلا يحج. فهذه أمثال مضروبة، وعايزين نعرف الدليل على كده إيه. يعني إحنا الكلام مش مجرد كلام بيقال، إحنا عايزين سند الكلام ده من القرآن والسنة في كل فقرة بنعرضها. أيضا الرؤية زي ما هي ضرب أمثال بتبقى دعوة لأفعال مطلوبة أو أشياء مرغوبة أو عكس ذلك. يعني الواحد أصلا في داخله ربنا سبحانه وتعالى بيحثه ويدعوه ويحضه إن كان خيرا، أو الشيطان بيحثه ويدعوه إن كان شرا لفعل
مطلوب. هذه من فوائد الرؤى الصالحة أنها دوافع وحوافز للخير.
نعم، وتبشير على الثبات.
وعلى العكس،
نعم،
ما يفعله الشيطان دوافع للشر.
دوافع للشر. أيضا الإنسان مخير في العمل بمقتضى الرؤية أو غير أو عدم العمل بها.
يعني تنتقل من منطقة حديث النفس إذا استيقظ الإنسان إلى منطقة الكسب، إن عمل خيرا فخير،
تستجيب أو لا تستجيب. فإن كان في حق الأنبياء بتبقى وحي، فإن ربنا يقول له اعمل كذا، لكن إن كان في حقنا نحن فأنت مخير، قد تفعل ولا تفعل، لأن أنت أصلا مطالب بالالتزام بالشرع مش بالفعل في الرؤية. يعني بالنسبة للرؤية صحيح قد تحض أو تحس. يعني مثلا عندنا في القصه اللي حدثت في الامام احمد بن حنبل، لما الامام الشافعي شاف النبي عليه الصلاه والسلام وقال له بلغ ابا عبد الله مني السلام وقل له انك ستبتلى في خلق القران فلا تجبهم يرفع الله لك علما او الى يوم القيامه. فالرؤيا فيها تثبيت للامام احمد علشان يثبت في قضيه خلق القران
قبل ان تحدث الفتنه.
برضه الرؤيا اللي شافها مثلا الامام ابو الحسن الاشعري عندما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له يا أبا الحسن انصر المذاهب المروية عني فإنها الحق، وقالوا أكثر من مرة، هو كان على مذهب الضلال مذهب المعتزلة، فقعد يعني في المنام يقول أنا يعني قلت يا رسول الله كيف أنصر المذاهب المروية عنك وقد قررت، اللي هي المذاهب الفقهية، المذهب الشافعي والمذهب الحنفي والمالكي والحنبلي قد قررت. فقال له انصر المذاهب المروية عني فإنها الحق، فتنبه على أن هذه المذاهب المقصود بها العقيدة، ان يعني ينصر مذهب اهل السنه والجماعه اللي هو القران والسنه ومذهب السلف عن طريق العقيده. ولذلك احنا بنفرق هنا بسبب رؤيه زي كده. الامام الحسن الاشعري صعد على المنبر وقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا ابو الحسن الاشعري، وقد خلعت مذهب المعتزله عن اعتقادي كما خلعت ثوبي هذا، كما اخلع ثوبي هذا، وعاد الى مذهب اهل السنه والجماعه. هنا في نقطه، المذهب الاشعري اللي موجود في البلاد الاسلاميه هو مذهب ابو الحسن الاشعري ايام الاعتزال، انما مذهب
قبل التوبه،
قبل التوبه، وده للاسف اللي منتشر في البلد الاسلامي. اما مذهبه بعد التوبه فهو ما كتبه في كتاب الابان عن اصول الديانه والمعبر عن مذهب اهل السنه والجماعه اللي هو تصديق الخبر وتنفيذ الامر واثبات ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم.
فهو ما مات عليه،
ما مات عليه، ودي برضه يقول لك انا على مذهب الامام الحسن اهل السنه والجماعه، نعم، بس شتان بين مذهب يدعو الى اثبات الصفات ومذهب يدعو الى تعطيل الصفات تحت مسمى التاويل. ودي نقطه تحتاج الى تفصيل والى بسط. فالرؤيه كانت سبب في هدايه واحد ادى الى هدايه امه.
نعم،
نفس الكلام بالنسبه للامام احمد محمد. فالرؤيه نهوت رؤيه امثال فيها دعوه الى فعل خير او بعد عن شر.
اذا هل نستطيع ان نستدل بقول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره
من ضمنها الرؤيه؟
من ضمنها الرؤيه،
صحيح، تمام. حتى الكلمه الطيبه، الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجر طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. فالاصل بينبت فين؟ من خلال ان ربنا يلقي في قلب الانسان خاطرا او رؤيه من خلال الملك، هذه بذور الايه؟ النبته. فالانسان ينميها من خلال اتباع العمل، فتظهر شجره اصلها ثابت وفرعها في السماء. ايضا من ضمن الاشياء اللي احنا عايزين نتكلم عنها ايضا اللي هي لابد من توافر الضوابط الشرعيه في المعبر
الذي يفسر
الاحلام. في شروط معينه، يعني انا جمعت ما يتعلق بالنصوص حوالي 10 ضوابط نحتاج او 9 نحتاج ان احنا نعرضهم، ايه المطلوب من كل معبر يراعيه عند تعبير الرؤيه. في ضوابط لازم يلتزم بها ان شاء الله عز وجل، نحاول لو اتسع الوقت نرد. طبعا مساله الرؤيه 3 انواع، من الله عز وجل هتبقى من الملك او من نزع الخير او من الشيطان او من هوى النفس في الانسان زي ما بينها النبي عليه السلام. ايضا لابد من الالتزام بالتوجيه النبوي عند رؤيا الخير ورؤيا الشر، ودي اتكلمنا عنها في المره اللي فاتت. فدي العناصر اللي انا اتمنى ان شاء الله لو اتسع الوقت ان احنا نتكلم عنها في هذه القضيه.
لكن بالمناسبه يعني طالما هنبدا في الكلام عن شروط المعبر، سالني سائل بعد الحلقه الماضيه عن الكتاب المنسوب لابن سيرين، تفسير الاحلام، وطبعا ده يعني مشهور جدا في هذا.
في الحقيقة نعم هذا الكتاب يعني نسبة هذا الكتاب إلى ابن سيرين غير صحيحة، لأن ابن سيرين لم يثبت أنه ذكر كتابا في تفسير الأحلام، وده من ضمن شروط تعبير الرؤية. يعني من ضمن شروط تعبير الرؤية أن المعبر لا يتخذها صنعة ولا عملا، يقول لك ده شغلته بيفسر أحلام. وحتى ده ابن سيرين ده محدث،
محدث نعم
الثقات،
ويذكره ابن كثير في التفسير كثيرا. نعم يعني
فابن سيرين راجل بيفتي في رؤية شافها واحد، زي ما واحد بيسأل كده. فالشيخ اللي فاهم دينه فاهم عقيدته كويس بينظر إلى تفسير الأحلام أو تفسير الرؤى على إن ده فتوى واحد جاي يسأله عن سؤال، فبيوجهه من خلال الضوابط الشرعية اللي بيلتزم بها الرأي. لكن كشغلانة بقى واحد بس يقعد على الهوى، ما فيش شغلانته غير إن هو يرد على تعبيرات الناس وتأويلاتهم فقط، هذه القضية يعني تحتاج إلى نظر. ما كانش فيه واحد أصلا متخصص في ذلك، لكن اللي بيعمل كده على أساس يدل الناس على الخير ما فيش إشكال. ان يكون مثلا احنا بنقول على اساس ان واحد يقول لك طب ايه المانع ان واحد يدل الناس على هذه القضايا، لكن بس الناس حملوها اكثر مما تحتمل.
نعم.
ده عباره عن خواطر في منطقه حديث النفس.
نفس الشيء في قضيه السحر والجن وما ذلك، يعني خرج الموضوع عن اطار
عن العقيده وعن اطار الى شيء هولة واشياء كثيره جدا يعني اثرت في اعتقادات الناس وفي سلوكياتهم وادت الى استنزاف طاقتهم الماديه برضه. ما هو دلوقتي مساله الناس كثير من الناس الان علشان يعبر رؤية او انه مثلا يعالج واحد من مس او ما شابه ذلك ويشوف حالته عنده سحر ولا حسد ولا شيء من هذا القبيل، بيبقى دكتور وله كشف واشياء من هذا القبيل بتؤدي الى فتنه كثيره جدا بتحدث في الامه.
يعني كلمه عارضه في الدكتور، هل سؤالي هذا من باب التشريح التاريخي الاجتماعي ان صح التعبير لشعبنا يعني شعب مصر الطيب المتعلق بمثل هذه الأمور؟ يعني أنا رأيت عبر التاريخ والقرآن يحدثنا عن قضية السحر، وفرعون قام ملكه على السحر وكان في مصر، ثم يوسف عليه السلام وهو يعبر
وكان في مصر،
فهل يعني القصة يعني
هو طبعا البعد عن الله عز وجل. أصل مش ممكن السحر يجتمع مع الإسلام، وجد السحر يبقى يضيع الإسلام، وجود الإسلام والإيمان والناس فاهمين دينهم يبعد السحر.
إن السحر تلاوة شيطانية واتبعوا ما تتلو الشياطين
على ملك سليمان. ولذلك السحر برضه من ضمن الأشياء اللي إحنا بنتكلم في خطوات الشيطان. خطوات الشيطان أول ما بيجي بإحداث النسيان اللي اتكلمنا عنها قبل كده في الخطوات، يشغل العقل عن يتوهه. بعد كده بيجي له في قضية الرؤى والمنامات بس بزيادة شوية في الأحلام. بعد ذلك بيجي له لما يكون الانسان بقى فاهم وسدينا عليه باب الرؤى والاحلام وان ده مش هيفتننا ولا هيأثر فينا ولا هيخوفنا من الشيطان، يجي له في طريق بقى اخر ان مساله الضغط على اراده الانسان من خلال المس، من خلال الكوابيس، من خلال التهويل، ان يأثر في بدن الانسان، وده بيبقى وارد ونادر. يعني هو صحيح وارد لكن نادر الحدوث الا اذا كان الشخص فعلا مهيئ لتقبل ذلك.
نعم. طب اسمح لي اخذ الاخت حنان من القاهره مدينه نصر. السلام عليكم ورحمه الله. استاذه حنان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا، بس وطي التلفزيون شويه من فضلك.
انا كنت شفت رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. اتفضلي سامعك.
ايوه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان بيصلي للأنبياء في المسجد الأقصى.
صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله.
وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلص الصلاة فالتفت لي وبص لي وابتسم وقال لي تعالي صلي معانا يعني.
ده شيء طيب.
فأنا حسيت ساعتها إن أنا صغيرة قوي وإزاي يعني أقف ورا الأنبياء أصلي، فمش عارفة. وبعد كده فقت بقى صحيت يعني.
خيرا
يعني ما استحقش طيب. الامر ده
الله يكرمك.
طيب دكتور
ولا دي بشرى هي بس مساله ان هي كنا في المسجد الاقصى والرسول بيصلي الانبياء، وهي كنها ترى هذا معناه حظ واتباع على سنه حظ من النبي صلى الله عليه وسلم او من الرؤيا اللي هشفتها كضرب مثل ان تتبع النبي عليه الصلاه والسلام وتتمسك بالسنه وان تقتفي اثره في المتابعه من خلال الصلاه. هذه تاويل الرؤيا اللي ممكن ان المعبر يعبر بها لمثل هذه الحاله،
فبهداه مقتدي.
اي نعم. بس هو مساله رؤيه النبي عليه السلام نفسها محتاجه تفصيل، لان رؤيه النبي عليه السلام كثير من الصوفيه وقعوا في الضلال بسبب
أن الشيطان يأتي يتصور في صورة ويقول لهم أنا النبي.
طب فين حديث فإنه لا يتمثل
به؟ أيوة هنا بقى عايز ضبط. لا يتمثل في صورته، لأن الشخص إحنا ما شفناش النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا ما أقدرش أوصف النبي عليه السلام إلا من خلال رؤية المثال، يا شفته يا شفت وصفه، واحد وصفه لي قدامه بدقة،
لكن أوصفه مذكورة في
طب تفرض هو ما يعرفش أوصف النبي عليه السلام، فتعرف إن هو النبي، فإحنا نقول له هو وصف لنا اللي أنت شفته. فإن وصف النبي عليه السلام بالأوصاف اللي ذكرت في وصفه، لأن وصف النبي عليه السلام موصوف بدقة لدرجة إن واحد ممكن يتصور شكل النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
فإن كان الصورة اللي ذكرها منطبقة يبقى خير وبركة، إن لم يكن فجاله مثلا في المنام، زي مثلا أنا بقرأ قبل أمس في طبقات الشعراني، وطبقات الشعراني كتاب صوفي كبير في الكرامات الأولية،
مرجع يعني
مرجع كبير للصوفية، فمن ضمن أقول لك الشيخ أبو المواهب الشاذلي بيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي، خلي بالك كده، وقال لي إذا يعني ألمت بك حاجة أو حصل لك كربة وما شابه ذلك فقدم نذر للسيدة نفيسة وأتي إليها واستغث بها يغيثك الحق سبحانه وتعالى. طب مثل هذا لا يمكن أبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله في المنام، اللي يقدم نذر، ده النذر غير الله عز وجل شرك، فكيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه إلى ذلك؟
هذا كذب مركب يعني.
وواحد يقول لك طب افرض الرجل ده صادق فعلا، واحد شاف رؤية زي كده، يبقى ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام. الشيطان لا يتمثل في حقيقة صورة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقدرش.
هنا بقى تيجي أهمية فعلا الضوابط الشرعية الحكم على الرؤى.
نعم، ولذلك احنا بنقول بنحاول نضبطها على أساس الشخص نفسه يعرف يتعامل مع الرؤى إزاي. هو لو فهمها اعتقادا مش هي يعني يشتل هم القضية، ولن ينزعج إذا رأى رؤية سيئة، لأن في ضوابط شرعية يعرف يتصرف إزاي. يبقى احنا كده حلينا مشكلة للأمة الإسلامية من خلال فهم العقيدة الصحيحة فيما يتعلق بالرؤى والأمثال. فيعني خلينا بقى نبدأ في مثل هذه الضوابط كده على
ضوابط على وجه المفسر أو المعبر،
يعني ضوابط المفسر والمعبر والنقاط اللي احنا اتكلمنا عنها من خلال ذكر أمثلة مما ورد في القرآن والسنة، لأن طبعا الكلام يعني لابد أن يكون مدعما بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في مسألة الرؤية وإن كونها تقع في حديث النفس، احنا قلنا طبعا في المرات السابقة ان القلب منقسم لمنطقتين، منطقة حديث النفس اصلا ما عليهاش حساب ولا عذاب، يا اما تيجي من نزع الخير يا من نزع الشر، يا من هاتف الخير يا من هاتف الشر، والعقل بيتابع في هذه الخواطر. في نقطة كمان يا شيخ مصطفى يعني تحتاج الى بيان في هذه المسألة، ان العقل اصلا بيقوم زي ما قلنا بتسجيل الاف الصور يوميا، يعني احنا بنقول مثلا دقيقة الفيديو الدقيقة مكونة من 30 ثانية، الثانية الواحدة في نظام البال أو السيكم يعني نظام البال بياخد الثانية الواحدة بتاخد 30 لقطة. شوف تخيل بقى 30 لقطة عشان تديك صورة متحركة. فأنا طول ما أنا صاحي ومستيقظ في كمية كبيرة جدا من ملفات الفيديو العقل بيقوم بتسجيلها وتخزينها في الذاكرة. فهو بيخزنها بيراجع العقل على الصور اللي حطها. فالصور ديت بيتشكل من وضعها، لما الشيطان يشوف مثل هذه القضية تشكيل الخواطر والرؤى. يعني هي بتيجي ازاي؟ يعني مساله ان الشيطان شايف القضيه في عقل الانسان اللي موجود في القلب بيحاول يظبط الملفات والصور اللي حطها. يقدر مثلا واحد يرى امراه كانه يجامعها في المنام وبيحصل بسببها الاحتلام. هذا الامر وارد، هو شاف المراه ديت او ما شابه ذلك عن طريق صوره اتسجلت او اتخزنت في الاشياء اللي موجوده، يجي الشيطان يتصور في هذه الصوره أو يحركها له بشكل معين فتحدث مثل هذه الأمور. يعني دي أمور أصلا بيتدخل فيها العقل مع الخواطر اللي في نفس الإنسان.
لكن في حاجة غريبة جدا بتحصل دكتور، إن بعض الناس بيرى أشياء في المنام فيرى لها أثرا على جسده.
صحيح،
يعني لاقي خرابيش بعض البنات أو يعني يتصلوا بينا يقولوا هم النوم الاقي كانت حاجة بتحصل، شافت صراع وحد بيخربشها أو كذا، وتقوم تلاقي ده على جسمها أو جسمه، يعني إيه القصة تفسيرها إيه؟
يعني هو أحيانا بيبقى الإنسان من تأثيره وانفعاله لأنه عايش في عالم الوقت البدن
أشبه بالحقيقة،
مش أشبه بالحقيقة، هو حقيقة غيبية. يعني الروح الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فاحنا لما نيجي نشوف زي ما انت ذكرت لي قبل الحلقه في قضيه عذاب القبر،
نعم،
ونعيم القبر، انا بروح هناك الجسد بيتحلل، لكن قال القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار، فيما يتعلق بان شايف روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار. طب ما انا لو انا نايم وشفت رؤيه كويسه كانني في قصر، وان القصر ده فيه من الخيرات والفواكه واشياء من هذا القبيل ومتذكرها وقاعد مع فلان او مع فلانه، الصوره دي قدامي بالضبط، انا دلوقتي الجسد بيتأثر وبينفعل باللي بيحصل في الروح، لأن يعني الروح ربنا سبحانه وتعالى الله يتوفى
متعلقة بالجسد،
متعلقة بالجسد. فممكن هو يعني بعض الصحابة مثلا قام من الرؤية هو قابض على حلقة، قمت وهي في يدي، هو في يدي طبعا الحلقة مش في إيده،
نعم،
لكن هو ماسك عليها بيده فتأثر باليد، لأن الجسد مرتبط بالروح، وروح الإنسان مكونة من جانب غيبي فيه النازعين وفيه ما يتعلق بالهاتفين قاقرين الإنسان وغير ذلك مما أخبر الله عز وجل.
طيب مين الأول معنا؟ أم سارة. السلام عليكم ورحمة الله أم سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك في رؤية.
تفضلي.
تفضل.
أنا كنت يعني كنت نايمة وقمت من النوم، دخلت البلكونة في هواء ورياح ورعد وبرق وكده، وبصيت لقيت في وردة بتتفتح في السماء. فانا لقيت قلت في ناس واقفه معايا كتير، فبقول لهم شايفين الورده اللي في السماء دي؟ اقول احنا مش شايفين حاجه. بقيت عماله اقول لهم الايه بتاعه سوره الرحمن، واذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان، والورده عماله توسع وتكبر، فبقت ورده كبيره جدا ماليه السماء، والناس اللي حواليا اقول لهم شايفين؟ يقول انا مش شايفين. طب انتوا مش طب بصوا في السماء، اقول احنا مش شايفين حاجه. فبعد كده نزلت تحت سبت البيت ونزلت لقيت في رياح شديده وناس عماله تجري وفي حاجات عماله بتطير وتعمل، وانا عماله ابص عليهم واستغرب هم دول مالهم عاملين كده ليه، وفي الاخر صحيت على كده.
طيب حاضر يا ام سارة.
الرؤيه.
طيب ناخد الاخت منى من السودان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي.
انا عندي رؤيه دائما. وعليكم السلام. عندي رؤيه متكرره دائما. الرؤيه الاولى انه انا مع صديقات لي في معيشه يوم الحساب، فحتى يعني الحلم ذاته هو تصور لشكل النار بيكون كيف، يعني هي زي صور ممكن تكون مخزنه في ذاكرتي من براكين وما يشبه ذلك. فتخيلت انه هو دي النار، وانا معي صديقاتي وانا نازله في دلو، دلو ما يشبه الدلو اللي بينزل للبير. فانا بداخل الدلو دي وماشي على النار، وهم صديقاتي يعني بيصرخوا. فانا سبحان الله يعني بقيت كنت بقول اللهم اجعلها بردا وسلاما، اللهم اجعلها بردا وسلاما، هكذا يعني. وصحيت من النوم مباشره. بعديها بقت تتكرر رؤيتين طوالي. الرؤيه الاولى انه انا في بحر والمياه يعني زي المياه جليدية، فالمياه دائما يعني متضاربة وأنا في النص وما قادر أطلع منها، فدائما برضو الحلم بيجي فينا. الحلم الثالث وده كنا مع بعض، إنه أنا دائما في صراع مع أفاعي، يعني أفعى كبيرة وأفعى متوسطة وأفعى صغيرة، فكل مرة الصراع دي ما بينتهي بشيء، أنا ما بقدر أقتل أفعى منهم. لكن آخر حلم كان قبل كم يوم إن أنا قتلت الأفعى الصغيرة يعني، والأفعى الكبيرة والمتوسطة يعني هما لسه حيين. طوال الاحلام دي متكرره بنفس السيناريو
ده. طيب
طيب احنا كده هنفتح لك خط الاحلام يا كده.
لا بس هو الامور الحمد لله هم كامثله، هنضرب امثله لانها طبعا احنا لو فتحنا هذا الباب الامه كلها هتتصل عشان تقول انا شفت حلم بتاع ورؤيه. لكن بالنسبه للرؤيه الاولى للاخت اللي شافت ورده في السماء،
كانت ورده كالدهان،
وان حوالي منها عواصف وناس من هذا القبيل، وهي بتقول لهم انا شايفه هذه الورده اللي في السماء
ومصارة.
فام ساره هي يعني الرؤيه اللي هي شافتها ربنا سبحانه وتعالى يمن عليها باذن الله تبارك وتعالى على ان هي تتبع حق غيرها واقع في الفتن، يعني في عواصف من الفتن تدور بمن حولها، وربنا سبحانه وتعالى بيدعوها ان تتمسك بالحق اللي بيفتح لها ابواب السماء.
هي لوحدها اللي بترى الحق.
ولذلك هنقولها ده هذا يدعوك باذن الله تبارك وتعالى مزيد من التمسك بالسنه وبالشرع وعدم الالتفات الى الفتن اللي هي موجوده فيه. ده افضل ما يمكن من تاويل بالنسبه لرؤيه ام
سارة.
فهي دي الحمد لله يعني ده رؤيه خير.
طيب.
انما الرؤيه اللي ذكرتها الاخت من السودان، الرؤيه دي احنا قلنا لو شافت شيء محزن، شيء في نار او انها بتمر على نار او شيء بتكره زي حيات اظن ذكرت في
الافاعي
او افاعي وكده، يعني المفترض هي ما تتكلمش فيه اصلا. هي تقوم تستعيذ بالله من الشيطان وما تكلمش حد فيه.
دي برضه من الضوابط اللي
احنا بنفترضها دلوقتي. هو انت شفت شيء مش كويس والرسول بيقول لك لا تحدثي به، وده خاطر جالك وخاطر من الشيطان سيء، خلاص راح الخاطر.
علاج الرؤيه السيئه او
الحلم لا تكلم فيه احدا
او الكابوس الا نذكره من الاصل، نستعيذ.
اي نعم.
العلاج الشرعي
دي الضوابط. الرسول صلى الله عليه وسلم واحده جاءته وده كان من ضمن الأشياء اللي نعرضها نصا يعني إن شاء الله. واحدة جات للنبي عليه الصلاة والسلام بتقول له زوجي تاجر ودائم السفر وما فيش مرة يجي لي إلا ويتركني وأنا حامل. فتجي له تشوف رؤية تشوف إيه عمود البيت بتاعها ينكسر وتشوف إنها خلفت ولد أعور.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هو المفترض أصلا إن ما تتكلمش بالكلام ده بس لعل الكلام ده كان في البداية يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤولها إزاي؟ رسول الله إن شاء الله خيرا إن شاء الله ولا خير جوزك إن شاء الله يرجع لك وتلدين ولدا يكون صالحا.
طيب
يعني هي شافت حاجة سيئة المعبر أولها بإيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها بشيء خير. فالمهم
خير من يعبر صلى الله
عليه الصلاة والسلام وعليه كلامه وحي وكان بيحصل اللي بيقوله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هو كان دايما يعلق الأمور بالمشيئة خيرا ان شاء الله. من لما اقول مثلا هيحصل لك كذا زي مثلا اخ بيسال عن مشكله او رؤيه راها فيما يتعلق بزوجها او ما شابه ذلك فهل هيبقى جوزك هيطلقك. فكان بسبب هذه الرؤيه ان مثلا ان حوالي 7 أو 8 بيوت انهدموا من الراجل طلق مراته او واحده شافت رؤيه وجوزها مثلا في الخارج فاول الرؤيه بان انت بتخوني جوزك فخلى الراجل نزل من السعوديه او حصل
مشاكل. هذه هنا بقى قضيه البناء
احداث فتنه
البناء فتنة. عشان كده بنقول احنا مش بنهون من قضايا الرؤى والاحلام انما نزنوها على ميزان العقيده
ميزان الشرع ميزان العقيده.
وده يدعوني ان اسالك فضل الدكتور عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالرؤى وفيما ورد في الصحاح انه كان يسال
الصحابه
من راى منكم اليوم رؤيا فهل هذا يدل على
نماذج كثير مذكوره نعم
وان الاذان الله اكبر الله اكبر الاذان هذا جاء عن طريق رؤيا
رؤيا
وتواطأ
وحي وشرع يتبع. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهايه حذر الناس ان لو واحد راى رؤيا يكرهها فلا يقصها ولا يحدث بها احدا فاصبح في شرع
لانها خاطر لا تضره.
ما هو احيانا الواحد يحدث نفسه بخواطر هو في اليقظه ما ينفعش يتكلم فيه. يعني الزمن الصحابي اللي جه للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له يعني اني بيجي في نفسي اشياء عن الذات الالهيه من خلق كذا ومن خلق كذا حتى اقول من خلق الله والرسول قال ان اذا وجدتم ذلك فذلك صريح الايمان بس انت تقول اعوذ بالله من ايه؟ من الشيطان. فالانسان يستعوذ بالله من الشيطان ولينتهي. فجت لك رؤيه سيئه يبقى في الحاله ديت انا ايه اللي يخليني اصلا افتح الباب واكلم الناس فيها؟
نعم. طيب يعني هي كلمة ربما تكون يعني عابرة لكن علاقة الرؤى بالغطاء يعني يقول لك انت شفت كده يقول لك انت لا مش متغطي الكلام ده ملوش اي اصل
ملوش يعني. اي علاقة لان ده باب خواطر. فايه العلاقة يعني هل الشيطان القرين اللي بيتسبب في الاحلام هيأثر الغطاء معاه في مسألة الانسان متغطي ولا مش متغطي؟
مش
لا مفيش. هي مسألة لان دي مسألة يعني خواطر مرئية ولذلك دايما تكون عند النوم. يعني احنا مثلا لما نشوف في بتاع الشيخ مصطفى.
طب خلينا نشوف الاتصال ده الاول ونرجع. اخونا عادل من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله.
ايوه السلام عليكم.
عليكم
السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا؟ طيب اتفضلي يا اخت الكريم. سامعك اتفضلي.
هو عايز دخلش في الخط ليه؟
طيب حضرتك اتفضلي او اللي معايا على الخط يتفضل.
الو
ايوه يا استاذ عادل.
ايوه يا سيد
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ووطي التلفزيون.
وطي التلفزيون. ايوه يا دكتور.
انا سامعك اتفضل يا حبيبي اتفضل.
عندي بنتي بتحس يا دكتور.
انا سامعك اتفضل.
بنتي بتحس ان عندها القرين بتاعها متمرد عليها وبيأذيها مقلوله يعني فمش عارفين ده صح ايه وصح وايه يعني.
طيب حاضر هتسمع الاجابه من الدكتور حالا يعني. قالوا لها ان القرين في طيب الناس تبقى معانا بس بعد ما نسمع الاجابه.
هو بنتكلم على القرين. القرين اللي هو ملازم للشخص على طول ده ما بيأثرش غير في الوسواس بس. الوسواس او احداث رؤى ومنامات. حتى هو ما يقدرش يجي في حكايه الكوابيس.
نعم.
اللي بيجي في قضيه الكوابيس والمس واحساس الشخص كان في واحد نايم معاه، يعني احيانا ممكن واحد او واحده واحد نايم يشعر ان في امراه نايمه معاه، ممكن يسبب في احتلامه، ونفس الكلام بالنسبه للمراه. بس ده بيبقى حاجه ثانيه. هو عباره عن ايه؟ شيطان خارجي. متسلط من قبل ساحر او ما شابه ذلك. يعني دي قضيه ثانيه تحتاج الى بسط وشرح وتفصيل. لكن احنا بنتكلم على القرين. القرين دوره في حاجتين، اما الوسواس في حال اليقظه او في حال النوم يبقى احلام، ده بالنسبه للشيطان. وفي المقابل في حال اليقظه بيبقى خاطر خير جاي من الملك او رؤيه خير جايه من الملك في المنام، وبتبقى بشرى للمؤمن خصوصا لما يراها فتقع. ده بالنسبه للحال. فهي بالنسبه للاخت ان كان القضيه في انها بتشعر بتاثير في جسدها او في بدنها، فدي قضيه هتدخل في باب السحر او في باب الحسد او في تسلط حاجه معينه بالنسبه لهذه الاخت يعني. لكن ان كان مجرد احلام او اشياء مفزعه بتشوفها فتستعيذ بالله من الشيطان وما تتاثرش. قوه العقيده يا شيخ مصطفى هي الاساس،
نعم،
في علاج هؤلاء او صحيح. في جميع الناس. انما مثلا اخت يعني بتشوف حاجات مني كتير فيحزنها الشيطان ويهول لها القضيه، فعايز علاج. تظن ان إيه لما تسال هنا وتسال هنا ان الامور هتروح، لكن هي لو علمت ان عقيدتها وفي دينها بيحسها على انها تستعيذ بالله من الشيطان وتلتزم باوامر الاسلام عند نومها من قراءه ايه الكرسي والنوم على الوضوء والصلاه تصلي الوتر قبل ان تنام، او ان هي تتوضع على شقها الايمن وتقول الاذكار المعروفه قبل ان تنام، باذن الله تبارك وتعالى مع قوه اعتقادها كان واحد بيوسوس روح لحالك انا مش متاثر بيك، واحد بيناديك وانت مش عارف ترد عليه خلاص براحتك اخبرك ازاي. فنفس الكلام اللي بيحدث من قبيل الرؤى والاحلام. فاللي احنا عايزينه دلوقتي ان مثل هذه الاخت تستعين بالله عز وجل في طرد هذا. قضيه الاستعانه بالله والاستعاذه بالله عز وجل مع قوه الاعتقاد ان الله عز وجل بيده النفع والضرر، وان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنها بحوله وقوته. قوة العقيدة دي في حد ذات صارف لهذه الأشياء الباطلة.
يمكن الناس كانوا الطيبين زمان أقرب للفطرة لما كانت الأمهات أو أي الآباء يقوموا من النوم وشاف حتى حاجة مزعجة يقول الكلمة المعروفة اللهم اجعله خير يعني.
اللهم اجعله خير.
إنما إحنا للأسف أصبح حتى الشباب والبنات متعلقين بشكل غير عادي بقضايا الرؤى والأحلام، ويبنى عليها عمل وتصرفات وسوء ظن بالناس يعني زي ما حضرتك تسمع.
وغير كده كمان مسألة يعني مثلا بعض الأخوات كان بيكلمني على بنته يعني أم بتكلمني على بنتها يعني. البنات بتتأخر في سن الزواج. ودي مشكلة عامة مش مشكلة
طبعا خاصة. طبعا
والمشكلة العامة تبعاتها مبنية على أخطاء جيل. أخطاء جيل في نظام التعليم، أخطاء جيل في حاجات كتير،
أسباب كتير جدا،
أسباب كتيرة. فالتأخر سن الزواج كتير يعني. مثلا دلوقتي إن البنت توصل 30 أو 32 ولسه ما اتجوزتش. فلما يكون واحدة عندها ثلاث بنات ابتداء من سن 32 أو 35 لغاية سن 25 أو 20 وما اتجوزوش، فدي المساله دي تبدا تقول ده معمل لهم عمل، ده معمل لهم سحر، ده معمل لهم كذا وكذا، وتبدا بقى تلف كتير.
صحيح ده
بيحصل، حالهم واقف وما شابه ذلك. في حين ان القضيه اصلا مخالفه الجيل للشرع، بمعنى ان البنت من سن بلوغها فرصه زواجها من 14 او 15 سنه لغايه 25 بتبقى كبيره. انما انت بتسيبها تقول لك لما تكمل تعليمها، فلما توصل ل 22 23 تقول هدور لها على فرصه زواج بالنسبه للامر ده. فالامور برضو بيد الله عز وجل، لكن هي احالتها الى قضيه ان البنت عايزه تتجوز يبقى في يوم وليله هتتجوز، مع ان الاسباب غير كده،
مخالفات اجتماعيه،
مخالفات اجتماعيه. فبتحملها على قضيه ايه، ان السحر او القرين او ان مربوطه او ان عندها مشاكل كثير جدا جدا من هذه الامور. لو انها بانت من ناحيه الاعتقاد والشرع هتتحل مشاكل كثير. واول قضايا فيها شيخ مصطفى الاستعانه بالله عز وجل. قضيه الاستعانه بالله ربنا جعلها الركن الثاني من الدين، قال اياك نعبد واياك نستعين. ديننا مبني على هذين الركنين.
كيف نستعين بالله عز وجل؟
ازاي نستعين بالله؟ قوه العقيده في ان ربي انا لما يحصل لي مشكله الجا الى الله عز وجل واقول يا رب خرجني مما انا فيه.
يعني بالصلاه بالدعاء
بال والدعاء الصادق ومش مجرد بس كلام يقال. نعم.
نعم.
فيه حاجه خاصه بالاتصال طيب. حاجه؟
في اتصال؟ طيب اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. ام احمد اتفضلي.
لو سمحت انا شفت رؤى للشيخ محمد حسان بياخد العلاج وبعدين وقعت منه حبايه، فانا نولته الحبايه فقلت له بقى مادتك الحبايه بتاعتك هي تحت ديت، وكنت كان سؤال عن الحائض.
انا ليه الصوت مش واصل؟
انا سؤال كان على الحيض يعني. انا هو وقع منه العلاج بتاعه حبايه وانا اديتها له.
وانت بتساليه يعني عن الموضوع بتاعك؟
فقلت له انا اديتك الحبايه بتاعتي. فانا قلت له بقى عشان انا لقيت لك الحبايه بتاعتك اهي، افتني بقى في الفتوى بتاعتي دي، فكان سؤال عن الحيض.
طيب حاضر. يعني مش عارف السؤال ده نوجهه للقناة
لا وبقى تأويلها لعل التأويل بتاعها يعني في شيء فما فيش داعي ان انا اتكلم فيه الله يبارك فيك انا اعتذر عن تأويلها وتسأل الشيخ محمد فيه الله يكرمك
طيب حاولي تسألي فضيلة الشيخ محمد وطبعا ربنا يبارك فيه وعلمائنا جميعا مش فيه يا رب العالمين نعم اذا ضوابط المعبر
خلينا نتكلم عن ضوابط المعبر يعني الضوابط الشرعيه في المعبر ممكن اللي هي قضيه الضوابط الشرعيه بالنسبه لل اول حاجه ان لازم يكون المعبر يا شيخ مصطفى عالما بدينه سليما في عقيدته لان لو في معبر على مذهب باطل يكون مثلا اعتقاده صوفي او اعتقاد المتكلمين الاشاعره او المعتزله او ما شابه ذلك التعبير بينعكس تلقائي على كلامه في حث الناس على بدعه او حث الناس على شيء ليس حقيقيا ودي كثيرا ما شهدناها من الشيوخ الطرق وما شابه ذلك ان واحد يشوف رؤيا او اشياء من هذا القبيل فتؤدي الى كارثه
اذا قضايا الرؤى والاحلام
مرتبطه بال
ليست يعني احنا مش برنامجنا تفسير الرؤى والاحلام عشان
نعم.
بعض يعني انا وصلني رساله من الاردن احدى الاخوات بتقول رجعوا البرنامج لمساره السابق بدانا نفهم التوحيد شويه يعني سيبونا من الاحلام
نعم.
فاذا في لبس وفي خلط في المساله
الناس بيظن ان احنا
لا ده
احنا بنتكلم على ضوابط اعتقاديه
وضع قضيه الاحلام والرؤى على ميزان العقيده نعم
فهنا مساله يعني انا اذكر مره من المرات احد الاخوه كنا في مكه رايحين نعمل عمره فشوف بقى اثر المساله مش بس في احلام في النوم والاحلام ممكن شيخ الطريقه يعمل مصيبه بسبب اعتقاده السيء في تخاطب الارواح وتخاطب الرؤى ان الشيخ يجي له في المنام ويقول له كذا وكذا ده كمان يجي له في اليقظه فانا بقول لك القصه دي وقعت احد الاخوه كان معايا فالمهم راح يزور صديق له فهو صوفي قال ده في الحضره فروح زوره في الحضره فالراجل ده دخل قعد في وسط راح يسال على صديقه فقال له في الحضره الشيخ قاعد وحاول مني يجي 20 او 30 واحد بيكلمهم فزميله شاور له قال تعالى اقعد بالراحه كده اسمع الشيخ فقعد الإخوة ينتظر إن الشيخ هيتكلم ولا حاجة فات 10 دقايق فات ربع ساعة نص ساعة الشيخ ما اتكلمش ولا كلمة وفي الآخر الشيخ قال إيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
يمكن كانت صوت قاطع مثلا
فالمهم خلي بالك بقى الكلام عن طريق إيه مش بس رؤية بقى بيتكلم في أحلام لا ده في اليقظة فواحد يقول إيه يا شيخ أوحي في قلبي ورأيت أنك قلت كذا وكذا فالشيخ يقول صدقت يعني كل واحد
بجلسه انبياء
يعني بيقول لي ايه ولان كنت قاعد مع مجموعه من المجانين يعني معقوله ان الامر يصل الى ان المخاطبه والحضره يقول لك دي حضره ارواح واشياء بيتكلم فيها فهنا المعبر نفسه المكان
اللي هي بيسموها عند الصوفيه وحضرتك علمتنا حدثني قلبي عن ربي
هو على طول ولذلك هو لو شاف واحد رؤية هي في الحقيقه خاطر هو هيحولها الى شرع ودين يبقى لازم من شروط المعبر ان يكون فاهم دينه كويس وعالم وفاهم عقيدته كويس
ده اللي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لك روح لسيدنا النبي وكثير من هذا انا بقرا في طبقات الشعريه بقول لك قبل الامس وقفت على 20 او 30 موضع الكل بيزعم فيه انه راى صلى الله عليه وسلم ودعاه فيها الى بدعه والى شرك ومخالفات شرعيه
فين المواضع دي
في طبقات الشعراني في طبقات الشعراني يعني انا عندي النسخه الالكترونيه بدور على كلمه منام او رؤيه فبيطلع المواضع بتاع الرؤيه اقرا الاقي فيه حاجات كويسه وفي اشياء كلها باطله مش ممكن يكون ده ان شاف النبي عليه الصلاه والسلام مش ممكن فنضرب دي ان شاء الله من نتكلم على مساله هل الرسول عليه السلام يعني اذا رؤيه في المنام اضبطها ازاي هل الرؤيه دي صادقه ولا رؤيه كاذبه دي محتاجه برضه الى بيان
لكن قضيه يعني بنشوف في كلام السلف الصالح اما لا يتهمون في دينهم كلام عن الرؤى ما يعني كلام له اعتباره يعني انا سمعت يمكن تحديدا من الشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله هو يتكلم عن الامام احمد بن حنبل قال يقول الامام ما مرت بي ليله الا ورايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في المنام ولو مر بي يوم لم أرى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام لاتهمت نفسي بالنفاق فمثل هذه الجمل إن ثبتت
نعم.
كيف نزنها يعني مات عبد الوهاب الوراق فرآه مثلا تلميذه كذا، نجدوها في كتب السلف.
السبب في ذلك إيه؟ إن الإمام أحمد بن حنبل عنده المسند، كتب المسند أكثر من 30,000 حديث دونها عن النبي صلى الله عليه وسلم يوميا، فهو عايش مع الرسول عليه الصلاة والسلام. كونه عايش مع الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال كتابة الأحاديث والرؤى وكتابة الأحاديث والسند والكلام الصحابة، أنت بتنقل. ما هو اللي هيقرأ صحيح البخاري مثلا ويعيش معاه بيحس فعلا كأنه عايش في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. العقيدة الصافية كأنه فبيبقى عايش في يقظته وفي منامه. فيرى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى كأنه بين الصحابة وهذه الأحاديث. لكن هذه من ضمن شروط المعبر، أن يعتقد المعبر أن الرؤية ليست إخبارا عامة في اللوح المحفوظ زي ما قلنا في المرة اللي فاتت، ودي مهمة جدا جدا
طبعا،
أن هذه الرؤية ضرب مثال. وأنا أذكر إن شاء الله عز وجل أكثر من حوالي 5 أو 6 أحاديث فيها ما يحدث من هذه الأمثلة عشان الناس تعرفها برضو بإذن الله تعالى. أيضا أن يعتقد المعبر أن الرؤية ليست تشريعا جديدا يجب اتباعه، دي مهمة جدا عند المعبر. فلو واحد حس شخص على تبني ذكر معين أو ورد معين مخالف للشرع أو لم يأتي به الشرع فيبتدعه ومن أجله تظهر طريقة، فهذا المعبر ليس بصادق ولا يصلح أن يذهب إليه أحد. أيضا ألا يفتح بتعبيره للرؤية بابا للبدعة، ولا يفتح بتعبيره للرؤية بابا للفتنة والوقيعة بين الناس. إن واحد يقول لا ده أنت زوجك بيخونك، أو أنت مثلا في واحدة اللي جنب جارتك بتحقد عليك وعامله لي كذا وكذا وكذا،
يعين
الشخص معين فيؤدي إلى إحداث بلبلة كبيرة جدا جدا. يعني واحد حصل فيه مثلا مات بقدر الله عز وجل، فلما واحد يجي يعبر الرؤية واللي يقول له لا ده إن جارك عامل لك عمل شربه فلان فمات. ودي من ضمن الأشياء اللي يعني جاءتني أحد الأخوات من بلدنا وتقول إن حصلت، أنا الناس بيتهموا إن إحنا عملنا عمل لواحد، وجيه واحد قال لهم لا ده فلان ده اللي عامله، لأن الجن أخبرني أو شيء من هذا القبيل أو شاف رؤية إن يعني أنتوا تسببتوا في مقتله، فأدى بذلك إلى أن أهل الميت يعتقدوا إن فلان دي قتلت الولد تبعه
أو حماتي عاملة لي عمل إن ما
عرفش بيحصل. جدا جدا المعبر في هذا الأمر ليس على السنة، ولو كان على السنة لا أول الرؤية بشيء فيه خير. يعني اللي شافت إن جوزها مات أو إن جوزها عمود البيت انكسر وولدت ولد أعور، فالرسول لها خير إن شاء الله جوزك يرجع لك وتلدين ولدا صالحا، والرسول يقول إن شاء الله ويعلق بالمشيئة، ما أحدث فتنة أو وقيعة مع أنها شافت شيء كان ممكن يقول لها جوزك هيحصل له كذا وكذا، لكن لم يفعل.
تشيره ولا تنفره.
نعم. لا يحدث إلا بخير. أولا أن يعلق تأويله على مشيئة الله إن كانت الرؤية في باب الخبر، يعني أخبر هيحصل كذا وكذا، أو شفت كأني بعمل كذا، زي الأخت اللي سألت أنا رحت أصلي في بيت المقدس ولا يبقى أنت كده هتروحي، لا نقول إن شاء الله لعل الله عز وجل يوفقك وتروح إن شاء الله المسجد الأقصى أو تروح تحجي وتطوفي بالكعبة أو ما شابه ذلك. أيضا ألا يحدث إلا بخير وإن كانت الرؤيا شرا، أن يتقي الله ويراعي جهل الناس بحقيقة الرؤيا ولوازمها ويأمرهم باتباع الشرع، ألا يتخذ تفسير الأحلام مهنة مستقلة. لا أقولش ده مهنة مستقلة بالنسبة للأمر، بل هي فتوى، فإن يعني إن كان هذا الأمر ضروري يبقى فتوى من ضمن الفتاوى.
طيب أنا بس عندي معنا سؤال أخير الطبيع. لأن المخرج قال لي نختم، بتقول رأيته بعد صلاة الفجر أن أنا في بكاء شديد وفي كرب شديد، بتقول رأيته من امرأة تقول لي خذي الصليب ده الفضة ده وخليه معاكي، قلت لها أنا مسلمة، قالت أنا أعلم ولكن خليه معاكي، ماذا تقول لها؟
دي
في صلب العقيدة،
في صلب العقيدة دي أخطأت إذ أخبرت عن هذه الرؤية لأنها شر. الأمر الثاني واجب عليها أن تتعوذ بالله من الشيطان، وأن تقوم وتصلي، وأن تستعين بالله عز وجل في صرف هذا الأذى عنها. فالشيطان ضحك عليها، عمل فيها دعوة إلى النصرانية وهي يعني مسلمة، فكان يجب عليها ألا تحدث أحدا ولا تخبر أحدا بذلك. واللي يشوف حاجة زي كده ما يتكلمش فيه الناس، دي خاطر، وإحنا قلنا الرؤية من باب الخواطر ما لهاش حساب. إنما هي لو استجابت لذلك وبدأت ساعتها بقى تشوف مثلا الصليب، ولا أنا شفت الصليب في المنام، ده شيطان جاي بيه، جاء بهذه الصورة. فلما تأتي هذه الأخت وتحاول أن تميل وتقول لأن ده في خاطر جالي وشفت رؤية أن حبقى كده على ملة غير ملة الإسلام، أبدا، بل ينبغي أن تقطع خط الرجع على الشيطان وأن تتعوذ بالله عز وجل منه. نعم.
وإحنا يمكن الحلقة دي تخلينا نفكر نعمل خط العقيدة، لأن كده إحنا داخلين في خط الأحلام ومش بتاع الدكتور محمود حقيقة. طبعا قضية مهمة ولا يزال فيها يعني محاور كثيرة، لكن هكذا الوقت النافع المفيد المثمر يمر كالنسيم العليل كما تعودنا.
الله يحفظك ويبارك فيك.
لكن ان شاء الله هل في بقي كلام
اخر؟ كان في كلام كتير، احنا ذكرنا عناصر، بس هو كان في يعني ايه قضايا متعلقه بالامثله اللي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي نرؤى امثال مضروبه. لان باب المثال هذا بيساعدنا على فهم ما يتعلق برؤيه الله اللي هو قضيه العقيده. رؤيه الله عز وجل في الدنيا سواء في اليقظه او في المنام حكمها ايه، واراء الناس فيها ايه، بحيث انا احصن نفسي هل الانسان يرى ربه في الدنيا وهل يراه في الآخرة؟ وهل يمكن أن يرى في المنام؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم رآه فعلا في المنام؟
دي قضية مهمة جدا في صلب العقيدة.
نتكلم عنها
والحقيقة يعني حضرتك بتقول بتؤسس لمسألة الرؤى والأحلام من منطلق العقيدة، لكن ما تزال يعني تأتينا الرسائل تسأل عن الرؤى وتفسيرها وما إلى ذلك. إذا المسألة محتاجة إلى جهد كبير، وأنت له أهل بإذن الله.
ربنا يبارك فيك
تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يجمعنا دائما بك على خير. في نهاية هذه الحلقة أشكر باسمكم لفضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، جزاك الله خير دكتور. ويعني أنا شعرت بالشفاء يعني من مجرد أن جلست
حقيقي. أنا عارف بالمناسبة يعني سيدي المشاهدين يعرفهم أن الشيخ مصطفى كان مريض جدا جدا واعتذر في الحضور مع الشيخ سالوس، وكان هيعتذر فتعالى معنا إن شاء الله ربنا يشفيه، وإن شاء الله ربنا يشفيه وصف عنه السوء.
يعني أحب الصالحين ولست منهم عسى أن أنال بهم شفاعة. وكذلك أشكر تواصل حضراتكم وهذه الجلسة المفيدة الممتعة، أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا بإذن الله تبارك وتعالى. وشكرا لمعد الحلقة طارق مهني ومخرجنا هشام النجار، وجزاكم الله خيرا. نلتقي في لقاء عقيدة جديد بإذن الله السبت القادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.